أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظمي عليه السلام لهشام ابن الحكم، وصلنا إلى هذه الفقرة من قوله: يا هشام، أفضل ما يقترب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر. القربات إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة. القربات أصلها من الاقتراب، تقول: أصلي الصلاة الكذائية قربة إلى الله تعالى، يعني لقصد الاقتراب. طبعا الاقتراب الجغرافي غير متصور، تقول أقترب إلى المسجد يعني تمشي خطوات حتى تصل إلى المسجد، هذا قرب جغرافي. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى غير متصور، لأن الله ليس محدودا في مكان، وإنما الاقتراب هنا بمعنى الاقتراب المعنوي، اقتراب الرضا، اقتراب المحبة. أنت إذا أحببت شخصا تقربه إليك، مرة تقربه جغرافيا تخليه بجنبك تحضنه، مرة أخرى لا، ترفع شأنه، تتكلم عنه بالحسنى، توقر مقامه، هذا كله قرب معنوي. هذا هو المعنى المتصور بالنسبة إلى الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. فالقربات كثيرة، العبادات كلها قربات، كلها مقربة. الأعمال الاجتماعية التي يقصد بها وجه الله عز وجل كلها مقربة. الأعمال العلمية التي يقصد بها رضا الله سبحانه وتعالى كلها مقربة، وهكذا. طيب، في هذه المجموعة الكبيرة والهائلة من الأعمال القربية على اختلاف مجالاتها من عبادية واجتماعية وتربوية وعلمية ومالية، ما هو الأفضل بينها؟ ما هو الأكثر تقريبا؟ في هذا النص يحدد عدة أمور. المخاطب لا تنسى منه شخص مثل هشام ابن الحكم. هشام ابن الحكم عقلية جبارة في العقائد، في المعارف الدينية، فقيه من الفقهاء، فالكلام أيضا على منزلته هو. فيقول إمامنا عليه السلام بحسب هذه الوصية: يا هشام، أفضل ما يقترب به العبد، في بعض النصوص ما يتقرب به والنتيجة هي واحدة، أفضل ما يقترب به العبد إلى الله ما هو؟ يقول: بعد المعرفة. يعني أول شيء شنو؟ المعرفة. كل هذه الأمور التي سنذكرها هي بعد المعرفة بالله عز وجل. أول شيء هو المعرفة الصحيحة والسليمة بالله عز وجل. ولذلك ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وهو مشهور جدا، قوله صلوات الله وسلامه عليه: أول الدين معرفته. أول خطوة من الخطوات التي يشاد عليها بناء الدين هي معرفة الله عز وجل، توحيد الله. أول شيء في الشهادات: أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه أس الأساس في معرفة الله سبحانه وتعالى. مرتبتها أيضا تفوق كل المراتب. ليش؟ لأنها أولا في مرتبة الأصول الاعتقادية، والأصول الاعتقادية أعلى من الفروع العملية. عندنا أمور الدين أصول كالاعتقادات: الاعتقاد بالله، الاعتقاد بالنبي، الاعتقاد بالإمام، الاعتقاد بالقيامة. هذه الأصول العقائدية إجمالا أهم من الفروع والعبادات. صلاة فروع وعبادات، الحج فروع وعبادات، الزكاة، سائر الأعمال، الأشياء اللي ترتبط بالحركة والفعل والأعضاء والجوارح، هذه فروع وعبادات. الأمور التي ترتبط بالجوانح، بالقلب، بالاعتقاد، بالتعقل فيما يرتبط بالدين، هذه من أصول الاعتقادات. وهذه الأصول الاعتقادية أهم وأعظم شأنا من فروع العمل. لذلك يقول: أول شيء المعرفة، بعد المعرفة تجي الأشياء التي سوف تأتي فيما بعد. أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد المعرفة هو كذا وكذا، يعني أولا المعرفة بالله. ولهذا أنت ترى مثلا حتى العبادات إنما تخدم ماذا؟ تخدم الاعتقاد، تخدم الإيمان. أنت تقرأ في الصلاة ماذا؟ تقرأ الأذان. الأذان أول ما تبدأ اعتقاد: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه كلها شنو؟ في مرحلة الاعتقاد. تجي داخل الصلاة الفاتحة نفس الكلام، السورة سورة التوحيد على وجه الخصوص: ولعله لهذا السبب. السورة الوحيدة التي يستحب تكرارها في الصلاة مرارا هي سورة التوحيد. يعني مثلا يفتي العلماء عندنا أن الاستحباب هو أن تقرأ سور متعددة في القرآن بعد في الصلاة بعد الفاتحة. فده مرة تقرأ سورة إنا أنزلناه، مرة تقرأ سورة ما أدري والعاصر، سورة الكوثر، غير ذلك. والأفضل أن ما تكررها إلا سورة التوحيد. فهذه لا مانع أن تكررها في كل الصلوات. ليش؟ لأنه لعله لأن هذه السورة هي سورة المعارف الإلهية. سورة قل هو الله أحد هي التعريف بالله عز وجل. فالعبادات إنما تخدم الاعتقاد، تروح الكعبة تدور حول البيت سبعة أشواط حتى تجسد قضية التوحيد لله عز وجل. فحتى العبادات إنما هي من أجل أن تتعرف على الله حتى تزداد معرفة، إذا كنت عارفا بالله تزداد معرفة بالله أكثر. فأول شيء المعرفة، لذلك يقول أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد المعرفة، تجي سائر الأمور. فيقول بعد المعرفة بالله الصلاة 1، بر الوالدين 2، ترك الحسد والعجب والفخر. هذه ثلاثة نماذج لثلاثة أمور: أمر عبادي، أمر اجتماعي، أمر نفسي وتربوي. الصلاة أولا، وهي واضح أنها عمود الدين، سيدة العبادات، رأس العبادات، إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. عهد الله إلى الناس ما بين الباري وبين الناس عهد الصلاة. فإذا هذا الإنسان رفع والعياذ بالله يده عن الصلاة، رفع الله عهده عنه، ما بينه وبين عبده هذا تارك الصلاة من عهد. هنا لا بد أن نشير إلى نقطة، وهي الحمد لله أنت من المصلين وأنت من المصليات المديمين عليها، وفي كثير من الأحيان صلاة الجماعة والصلاة في المسجد، وهذه نعمة كبيرة جدا حقيقة. لازم الإنسان إذا رأى نفسه موفقا للصلاة أولا ولصلاة الجماعة ثانيا ولصلاة الجماعة في مسجد، فهذا قد حيزت له النعمة من كل أطرافها. ليش؟ لأنه قد يكون في مجتمعنا من تجد شخص بالنسبة إليه الصلاة لا تشكل هما كبيرا، ليس مديما عليها، تارك للصلاة لأي سبب من الأسباب. وهذا الأمر إذا حصل من شخص لا عهد بينه وبين الله عز وجل، لا رابط يربط. أساسا اسم الصلاة تعلمون هي من الصلة، الصلاة صلة بين الله وبين عبده. تصور تليفون بينك وبين شخص مقطوع، ما عندك وسيلة للاتصال، بالذات بالنسبة إلى الله عز وجل اللي مو في مكان حتى واحد يروح إليه، وإنما هو جعل طريق الاتصال به والصلة به هو في هذه الأفعال التي نسميها بالصلاة. فإذا إنسان قطع هذه الصلاة انتهى ما بينه وبين الله عز وجل. هذا اللي يجي يقول الإيمان في القلب، الصلاة ليست مهمة، لا يفهم الصلاة ولا يفهم الإيمان، وهذا يكذب على نفسه ويخدع نفسه. لا، الصلاة هي رسالة جميع الأنبياء إلى أقوامهم وأممهم. ماكو نبي جاء من عند الله عز وجل إلا وجاء بالصلاة بنحو من الأنحاء، مو بالضرورة تكون 100% كما نصليها، ولكن جاء بالصلاة من عند الله عز وجل. وهنا أنا أشير إلى نقطة، وهي اقتراح بالنسبة إلى الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات، أن يفكر إخواننا المؤمنين أخواتنا المؤمنات في تشكيل لجان للدعوة إلى الصلاة وللأمر بها. شوفوا الله سبحانه وتعالى عندما يصف أولئك الذين سيظهرهم الله سبحانه وتعالى، وأوضح المصادق في زمان الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، ماذا يقول؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أنت الآن بدرجة من الدرجات ممكن، أنت أيها المدرس في المدرسة مسؤول من الناحية الشرعية أن تدعو للصلاة، أن تنصح بها، أن تشجع عليها. أنت أيتها المعلمة كذلك، أنت يا رئيس الشركة بمقدار ما أنت ممكن في هذه الشركة، في هذه المؤسسة، في هذا المكان. أنت أيها الأب بمقدار ما أنت ممكن في بيتك وكلمتك مسموعة، أؤمر بالصلاة، اصطبر عليها، حرض من حولك من يسمع منك هذا الكلام. بل حتى لو لم تكن ممكنا بهذا المعنى، بمعنى آخر أنا بإمكاني أن أوصل مقالة لإنسان، بدل ما يوميا أنا من الصبح أصور لي عصفور وما أدري زهرة وردة وما أدري كلمات كذا، أكتب إلي كلمات تحث على الصلاة، تحرض عليها، أحاديث في فضل الصلاة، ذاك ما رح يستفيد منه. بالعكس، كثير من الناس اللي أنا أترس الواتساب مالهم صباح الخير ومساء الخير وما أدري كذا المنظر وذاك المنظر، وهو يتضايق وينحرج ما يقدر يقول لي لا ترسل إلي، خلي بدل ما أرسل هذا أرسل له مثل هذا الأمر، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الصلاة، ولو ثلاث كلمات دزها إلى 100 شخص، من الممكن 10 من هؤلاء يحفظون هذا الحديث تؤثر فيهم. اليوم الثاني مسألة شرعية، اليوم الثالث كذا، هذا شيء مفيد. بل أكثر من هذا، لو أن إنسانا استطاع أن يشكل مع أصحابه مع إخوانه لجانا في هذا الاتجاه، لجان للدعوة للصلاة، لجان للدعوة للصلاة في المساجد. قد يكون إنسان يقول لك أنا الحمد لله أصلي، لكن الصلاة في المسجد تختلف. أصلي في المسجد لكن لست في جماعة، خل أصلي جماعة. أصلي في غير الوقت، خل أصلي في أول الوقت. فأفضل ما يتقرب به، ما يتقرب به العبد من الله عز وجل بعد المعرفة بالله، أول شيء الصلاة. أوصي نفسي وأوصي من يسمعني من الإخوة من الأخوات أن نتواصى بالصلاة، أن نتحاث على الصلاة بالإشارة بالعبارة بالحديث بالتذكير. اليوم على سبيل المثال، اليوم يوم جمعة، حرض الناس على أن يذهبوا إلى المسجد في صلاة يوم الجمعة جماعة أو جمعة. من الممكن من 1000 واحد أنت ترسل إليه 20 شخص يستجيب لك، أو تزداد رغبته في ذلك، تحصل ثواب أنك حرضت على الصلاة 20 شخص ويصل إليك ثواب ذلك. فبعد المعرفة بالله الصلاة، هذا الجانب العبادي، وبر الوالدين الجانب الاجتماعي، أول دائرة صاحبة فضل عليك في وجودك في هذه الدنيا وفي هدايتك وفي غناك وفي تربيتك وفي شخصيتك، أول دائرة هي دائرة الوالدين. لولا والداك لما جئت أصلا إلى هذه الدنيا، ولولا أنهما ربياك بتلك الطريقة التي نشأت فيها لما صرت هكذا. أنت غرس هؤلاء، غرساك بشكل، سقياك بشكل، ربياك بشكل، اللي أنت نتجت الآن بهذه الصورة. لذلك أوصى الله سبحانه وتعالى إيانا بالوالدين إحسانا، جاء بدعاء علمنا حتى الدعاء. لاحظوا مثلا في القرآن ما علمنا كيف ندعو لأزواجنا النساء، أو ندعو لزوجاتنا، أو ندعو لإخواننا وأخواتنا، وإنما بالنسبة إلى الوالدين قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. زين، ما يحتاج هذا، لا، يريد أن غير وبالوالدين إحسانا أيضا هنا علم طرق، خذ لهما جناح الذل من الرحمة، وقل هذا الدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما بس ليش كما ربياني صغيرا؟ ها رح يقول ترى ها دير بالك، يوم من الأيام يكبر الوالدان، يثقلان، تصير حاجاتهم بالنسبة لك مملة، سوالفهم بالنسبة لك مكررة، أنا وين وهذا وين، أنا أتكلم بالعملات الإلكترونية وهو يتكلم لي على قلة التمر أيام زمان وما أدري كذا. طيب، سوالفه غير مثيرة بالنسبة إليك، حاجاته صارت ثقيلة بالنسبة إليك، وقتك صار بالنسبة إليك مهم. أنا تقول أنا أجي الحين أقعد إلى نص ساعة ساعة أكثر وأقل، طيب خليني أروح أستمتع ويا زوجتي ويا أولادي ويا ربعي في الشغل هنا وهنا. قل لا، ترى كما ربياني صغيرة. اتذكر سنوات طوال مع شدة الأمور ومع صعوبة الحياة، الآن مثلا بالنسبة إلى أمثالنا قبل 60 سنة كانت الظروف صعبة، حياة عسيرة، ومع ذلك ربياني صغيرا وصبرا علي وأنفقا وأعطيا من حشاشة قلبهما صلوات الله وسلامه على آبائنا وعلى أمهاتنا، رحمة الله ورضوانه على آبائنا وعلى أمهاتنا. أنا أنصح هنا أن إذا الإنسان صار في مثل هالحالات استثقل والديه، بل قبل ذلك يرجع إلى دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه لأبويه، حتى يشوف المعاناة التي عانياها حتى أوصلاني إلى ما أنا فيه. هذا مو قضية مادية، ربوني أربيهم، اهتموا بي أهتم بيهم، لا، هذا أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد أصل اعتقادي المعرفة، وبعد أصل عبادي بعد هذا بر الوالدين. وبررت بوالديك سيبرك أبناؤك، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا أمر ثاني. أمر ثالث موضوع نفسي وتربوي، وهو ترك الحسد والعجب والفخر. مختصرا، اخرج من محورية ذاتك، انت في السالمين. العجب يعني ان الانسان يغتر بعمله، يكيف على الشيء اللي سواه، صلى ما شاء الله، شلون هذه صلات ولا احسن منها، 5 دقائق طولت فيها، صوم، وأما الصوم بعد صوم رجب، وكأن الإنسان صنع فتح الفتوح. هذه حالة العجب عند الإنسان. العجب غير الرياء. ها، الرياء كثير من الناس ما يسوونه، يقول لك لا الرياء مبطل للعمل، لكن العجب عادة يحصل بعد إنجاز العمل، يرتاح بعد ما خلص العمل، يرتاح، يكيف، يعظم هذا العمل، يكبر هذا العمل، هذا هو العجب. على الرأي المشهور لا يفسد العمل السابق، ولكن موقف أخلاقي غير جيد، بالعكس الشعور ينبغي أن يكون. لذلك علمونا سادتنا عليهم السلام أن من صفات المتقين فهم لأنفسهم متهمون ومن عملهم وجلون. وصار أحد التعقيبات بعد الصلاة: اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، اللهم إن كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها، المحتمل أن يكون الشكل، فلا تؤاخذني به وتقبل. فالعجب محورية الذات. الفخر تحويل العجب إلى الخارج. تارة العجب الإنسان يعجب بعمله بس ما يقول، يقعد الشكل يفكر مكيف على روحه، صلت صلاة جعفر، أوه ما شاء الله عليه، أكو من ذا يباريني ومن ذا يجاريني، صلاة جعفر يوم جمعة وفي المسجد، هذا كله في داخل نفسه. فإذا أخرجها إلى الناس صار هذا فخر، هذا مو بس عجب، وإنما صار فخرا واستطالة، وقد يتحول إلى كبر. وأسوأ السيئات هو الحسد، يريد الشيء لنفسه ويتمنى لو أن تلك النعمة، ذلك الخير قد خرج عن غيره. فلان عالم يتمنى له مرة واحدة صار إلى طاح على رأسه مثلا شيء وصابت صدمة في دماغه ونسي هذه الأمور، هذا حسد، يتمنى زواله علم ذلك الشخص. أموال طائلة عند فلان، يتمنى لو أنه تنزل الأسهم وهو أيضا شنو يصير فقير وخسران. فلانة جميلة، طيب تتمنى منافستها لو أنه شب عليها ما يحار على وجهها وتشوه وجهها أو ما شابه ذلك، تعرضت إلى عملية وكذا وكذا صار لها، هذا هو الحسد، تمني زوال نعمة الغير. هذول الحسد يقول حتى لو ما تجيني ما مشكلة، المهم الزول عن ذاك، مو أنه يتمنى أن يجي إليه. هذه إحدى درجات الحسد. أسوأ من هذه الدرجة هو يقول المهم أن ذاك يطيح، المهم يطيح، يجيني أو ما يجيني ما في مشكلة. ترك الحسد هو أفضل ما يتقرب إليه به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر نفسي، ترك العجب، ترك الفخر، ترك الحسد. ذاك قضية بر الوالدين، قضية اجتماعية، و الصلاة قضية عبادية، ومعرفة الله قضية اعتقادية. هذه أفضل ما يتقرب بها العبد، يعني مجالات مختلفة أنت تقدر تسويها لكي تتقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين الصالحين ببركة محمد وآله الطاهرين.